بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وإخواني المتابعين معنا في موقع المسلم. نلتقي هذه الليلة في الدرس 14 من دروس شرح مختصر الصواعق لهذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر شعبان من العام 26 بعد 400 للهجرة. وأحب في بداية الدرس أن أنبه إلى مسألتين. المسألة الأولى، يعتذر الإخوان في الموقع عن عدم البث المباشر لخلل فني لا حيلة له فيه، فالدرس إن شاء الله بعد الانتهاء سيحمل على الجهاز وينقل للموقع، فنعتذر لإخواننا المتابعين معنا من خارج هذا المكان في أنهم سيسمعون الدرس لاحقا إن شاء الله. الملاحظة الثانية، نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم رمضان ويجعلنا جميعا من صوامه وقوامة. فسيكون موعد دروس رمضان إن شاء الله تبدأ في الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 10 نفس الموعد يوم الثلاثاء ليلا، لكن بدل الساعة 9 سيكون الموعد الساعة 10:30 ليلا، من أجل كما تعلمون الناس يعني يتأخرون في صلاة التراويح ومع الطرق وما إلى ذلك، فأحب أن ننبه إلى هذا. بطبيعة الحال كما عودناكم الدرس في رمضان إن شاء الله يستمر حتى نهاية 20 اليوم أو الليلة الأولى من رمضان، أما في العشر الأخيرة و إجازة العيد فنتوقف حتى عودة المدارس بإذن الله. فأحببت أن ننبه إلى هذا حتى يكون على بينة من ذلك. نبدأ على بركة الله في درس الليلة. قال الشيخ رحمه الله: فصل. قبول التأويل له أسباب. وهذا الفصل يعتبر تطبيقا من المؤلف لمنهج شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإننا كررنا في عدة مناسبات أن من منهج شيخ الإسلام رحمه الله، وهي مدرسة متفردة في هذا الجانب، أنه يستنبط للمخالف ويسوق له حجج أحسن مما يفعل هذا المخالف بنفسه، لأنه رحمه الله واثق من الحق الذي هو عليه. فحين يعرض رأي المخالف وأدلته ويستنبط له، هذا هو الإنصاف، لأنه ما يقول ما دام أنك تخالفني خلاص أنا سألغي حججك يعني أحجبها. لا، ما دمت صاحب حق ما يضرك أن يعرض المخالف أي شبهة، بالعكس أنت لما تفعل هذا تنصفه أنك لم تهضمه حقه. تلميذه ابن القيم فعل هذا. أنتم تعلمون أنه كما بدأنا في أول درس سمى أن هذا الكتاب مؤلف لكسر طواغيت أربعة. أولها إيشو؟ طاغوت إيش؟ التأويل، وهو أخطرها. ومع أنه يعني بدأ في هذا الأمر ولا زال ساريا فيه، لكن هذا الفصل بالذات عبارة عن سياق وجهات النظر للمؤولة. لماذا أولوا نصوص الصفات؟ لماذا أولوا وغيرهم؟ ثم سيأتي بعده فصل يعتبر أهم فصول الجزء الأول من المختصر. يقول رحمه الله: فصل. قبول التأويل له أسباب، منها أن يأتي به صاحبه موهى بزخرف من القول، مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة، فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله فذرهم وما يفترون. فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول فتغتر به الأغمار وضعفاء العقول. فذكر السبب الفاعل والقابل وهو ما يغر السامع من زخرف القول، فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا. فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل والتنبيه على مواقع الحذر منها. وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات المستحسنة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة. فيسمون أم الخبائث، إيش أم الخبائث أخوان؟ الخمر، أم الأفراح. ويسمون اللقمة الملعونة التي هي الحشيشة لقيمة الذكر والفكر التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. ويسمون مجالس الفجور مجالس الطيبة، حتى إن بعضهم لما عدل عن شيء من ذلك قالوا له: ترك المعاصي والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته. فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة. هذا الموضوع يا إخوتي الذي يجعل التأويل له قبول هو زخرفة القول، ولهذا يسميها شيخ الإسلام كما تذكرون في التدمرية مثل من يسقي الناس شراب الكفر في آنية الأنبياء. يعني يأتي لك بإناء من الكريستال ويحط هذا الشراب، لكن هذا الشراب الإناء جيد لكن الشراب فيه سم. هذا الزخرف الذي ذكره الله أن مما جرت به السنن في هذا الكون أن كل نبي له عدو سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن، وأنهم يزخرفون على أتباعهم، فإذا زخرفوا قبلوا هذا الزخرف فانساقت قلوبهم إلى سماع هذا الباطل والاعتقاد به. من هنا حذر الله تبارك وتعالى عن هذا المنهج، لأن الذي خلق هؤلاء البشر وخلق إدراكهم هو العليم بما يصلحهم، ولا يصلحهم غير وحيه، ولا يصلحهم غير الرسول الذي اختاره هو ليكون أمينا على وحيه لإبلاغ خلقه، فإنه بغير هذا لا تنضبط الأمور. فإذا أردت أن تعرف أن فلان يتبع زخرف في القول الغرور تقول له: أنت ومن قال هذا الكلام أحرص على هداية الخلق من الله؟ سيقول لك: لا. طيب هل أنت أحرص على هداية الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا، لكن نحن متبعينه. سيقول لك: لا، أحرم أن يعرف وأن ما قال أو أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أو مراد الله كذا. تقول له: الله تبارك وتعالى كلامه أصدق الكلام وخير الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هو أحرص الخلق على بيان الحق. فإذا سلم لك بالمقدمتين يلزمه التسليم بالنتيجة. فكل منهج يخالف كلام الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، لأن صاحب هذا الكلام مهما زخرفه لم يرقى إلى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرقى إلى نصاعة كلام الله، ولا إلى فصاحة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الكلام الذي يزخرف، وستأتي أمثلة غير هذا، هل هناك لها أمثلة؟ ابن القيم قال: نعم، أمور ذكرها الله وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتفق على أنها أمور منكرة خبيثة، زخرف القول قلبها.
فلما قلبها زخرف القول قبلت عند أناس. الخمر وهي ما خامر العقل وستره معروف أن حكمها في شريعة الله أنها محرمة، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ومع هذا جاء المبطلون فسموها بأسمائها، فسموا أم الخبائث، نعم لأن تجمع الخبائث كلها، سموها أم الأفراح، وسموا الحشيش وهو من أشد أنواع المخدرات لقيمة الذكر والفكر التي تثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، يعني إذا صار محشش يروح لأشرف الأماكن اللي مكة يروح يتمر، كما طعمة الأيتام من كسب فرجها لك الريح لا تزني ولا تصدقي، لا تشرب حشيش ولا تروح يتمر يا أخي. فشوف كيف الخبث يقول لك إنه ما يطيب له إنه يذهب إلى الأماكن الفاضلة إلا إذا حشش، هذا هراء وسخف في التفكير. قال ويسمون مجالس الفجور مجالس الطيبة، أي طيبة؟ أي طيبة هم يجتمعون في مجالس الفجور على الزنا وعلى الخمر وعلى الحشيش وعلى هذا، وتسمى هذه مجالس طيبة. فأصحاب النفوس المريضة لما يدعى يقول تعال احضر معنا مجلس الطيبة، ولا ليش ما تتناول ما يثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، الله وجر أشرف الأماكن، ولا ترى يعني أن هذا أنه حرام، أن هذه الحشيشة حرام، أو أن هذه المجالس مجالس خنا وزنا وشرب وفجور. لكن لاحظ كيف زخرف القول، هذا الزخرف تقبله النفوس المريضة وترغر به. قال حتى أن بعضهم لما عدل عن شيء من ذلك ترك هذه الأمور المنكرة، شوف كيف دخلوا عليه الزخرف، قالوا ترك المعاصي والتخوف منها، أنت يا أخي تسيء الظن برحمة الله، يا أخي رحمة الله قريب من، طيب الله رحمة الله قريب من المحسنين ولا قريب من الفاجرين؟ الله قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإذا أردت أن تحسن الظن بالله فأحسن العمل، أحسن العمل ثم أحسن الظن، لكن أن تأتي بسوء الظن وسوء العمل فهذه مصيبة. فدخلوا على الناس بهذا وقالوا إن من يتجنب هذه المجالس معنى هذا إنه يسيء الظن في عفو الله ومغفرته. سبحان الله، كيف يكون هذا؟ إذا كان الصالحون وأهل الخير، إذا كان صديق الأمة والفاروق وغيرهم، يقسم الواحد منهم لو أن أحد رجلي دخلت الجنة ما آمن حتى تدخل الأخرى لئلا يسبق علي أمر من الله، فكيف بهؤلاء المجرمين الذين يفعلون هذه ما بين حشيش وما بين خمر وما بين مجالس عهر وفسق، ثم إذا جاء من ينزجر أو يتركها يقولون إن بعدك عنها إن هذا إساءة ظن بالله؟ لا والذي لا إله غيره، وإنما هذا بزخرف القول والعياذ بالله من ذلك. ثم يقول الشيخ فانظر ماذا تفعل، ما تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة. لا شك ستنطلي عليه، نسأل الله العفو والعافية. هذا إذن هذا السبب الأول لقبول التأويل. ناتي بالسبب الثاني. قال أن يخرج المعنى الذي يريد، أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله في صورة مستهجنة تنفر منها عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع، فيسمي عدم الانبساط إلى الفساق سوء خلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة وشرا وفضولا، ويسمون صفات الكمال لله تعالى تجسيما وتشبيها وتمثيلا، ويسمون العرش حيزا وجهة، ويسمون الصفات أعراض، والأفعال اللي هي أفعال الله طبعا حوادث، والوجه واليدين أبعاد، والحكم والغايات التي يفعل لأجلها إيش يسمونها أغراضا. فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة تلك الألفاظ المستكرهة تم لهم من تعطيلها ونفيها ما أرادوا. كيف؟ فقالوا لضعفاء العقول اعلموا إن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه، فلم يشك أحد لله في قلبه وقارا وعظمه
في تنزيه الرب عن ذلك. وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته أعراضا، وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين أبعاضا، وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على خلقه تحيزا، وعلى تسمية نزوله إلى سماء الدنيا وتكليمه بقدرته ومشيئته بقدرته إذا شاء، وغضبه بعد رضاه ورضاه بعد غضبه حوادث، وعلى تسمية الغاية التي يتكلم ويفعل لأجلها غرضا، واستقر ذلك في قلوب المبلغين عنهم، فلما صرحوا لهم بنفي ذلك بقي السامع متحيرا أعظم خيرة بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم، وبين إثباتها وقد قام معه شاهد فيها بما تلقاه عنه. انتبهوا معي هذه نقطة مهمة، ولا علكم تذكرون أنني لما أمليتكم القواعد أو الضوابط اللي مرة معنا قريب 14 ضابط تذكرونها، أن هذا الكلام مرة معنا. يعني من أسباب التأويل أيها الأحبة أن أهل الباطل ذهبوا إلى معاني شرعية صحيحة ثابتة لله فسموها بغير أسمائها. فالصفات مثلا، ماذا يسمون الصفات؟ لا قبل التشبيه، ما هو اسم الصفات عند المخالفين لأهل السنة؟ أعراض. أحسنتم. وماذا يسمون ما ذكره الله أما عن وجهه أو عن يده؟ ماذا يسمون هذه؟ أبعاد. وأتوا إلى أفعال الله، من أفعال الله أنه يغضب ويرضى وينزل إلى سماء الدنيا في آخر الليل، ماذا سموا هذه الأفعال؟ حوادث. أحسن. طيب، هذه الأسماء التي اخترعوها ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى الجهلة فقالوا إن ربكم منزه عن الأعراض والأبعاض والتركيب والتجسيم. وربكم إذا جاءوا إلى آيات العلو والفوقية قالوا ربكم ليس بمتحيز. هذه الألفاظ أيها الأحبة ليست جناية جناها ابن القيم وذكرها، لا، بل من ينظر الآن في كتب الفكر الأشعري سواء في جوهرة التوحيد، سواء في العقائد النسفية، سواء في متن ابن عاشر، سواء من الكتب التي تعتبر أو كتب الرازي أو كتب الغزالي أبو حامد أو غيرها من أو الجويني قبل توبته، هذه موجودة منقولة بحرفها. يأتون إلى هؤلاء الجهلة الذين لم يستروحوا لذة التلذذ بوحي الله سواء كان من القرآن أو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيلقون في روعهم أنكم لو قلتم بهذه الأشياء فأنتم وقعتم في الهلكة والضلال. كيف؟ قالوا الله تبارك وتعالى منزه، لا لها أعراض ولا لها أبعاض. وأيضا الحكم، الله تبارك وتعالى كما تعلمون أنه ما خلق خلق ولا أمر إلا لحكمة وغاية، سواء ظهرت لنا أو لم تظهر لنا. سموا الحكم التي من أجلها الله يفعل هذه الأشياء أنها أغراض، وربكم منزه عن الأعراض اللي هي الصفات، والأبعاض اللي هي صفاته، ونزول الحوادث، حلول الحوادث اللي هي أفعاله الاختيارية، وحكمه الجليلة سموها أغراض. قال إذن ربكم منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض والتركيب والتجسيم، إذن هذا الرب مجرد عن أي صفة، وهو أمر في ذهنهم لا يمكن عقلا أن يتصور أي شيء موجود مجرد عن كل الصفات. وهذا الكلام يدل عليه قول قائلهم في الفكر الأشعري: وكل نص أوهمت تشبيها. إذن اتهم النص الشرعي بأنه أوهم التشبيه. الله تبارك وتعالى جعل هذا الكتاب كتاب هداية، والناظم الأشعري يقول: وكل نص أوهم التشبيه. أوله
أو فوضه ولم تنزيها، يعني ما قصدك إلا التنزيه. وشو هذا التنزيه؟ هو نفي صفات الله تبارك وتعالى. وهذه يا إخوة ترى هذا الكلام الذي قد يتصور البعض أنه يعني أن دفع سهل، والله يا إخوة حتى تعلمون نعمة الله عليكم حين درستم عقائد أهل السنة، ما هو سهل على عقول وعلى رجالات بعضهم شاب وانحنى ظهره وهو لا يزال على هذا الفكر إلى اليوم. ما يثبت لله صفة، ولا يثبت لله فعلا يليق بجلاله، ولا يثبت لله حكمة تليق بحكمة. يا أخي سبحان الله، إذا كان أفعال البشر يستهجرون أن الإنسان يفعل فعل وليس له حكمة، رب الأرض والسماء ما تكون لأفعال حكم. ولهذا يذكرني هذا بطرفة ذكرها أظن الشيخ الزنداني حفظه الله، يقول أنه كان يناقش أحد الشيوعيين فأراد أن يمرغه بسرعة، فقال له هذا النعال اللي تلبسها لا حكمة؟ قال لا. قال طيب لو أن إنسان يمشي بدون نعال، قال يستهجر الناس ويعني فعل غير لائق. قال طيب إذا لبس النعال لحكمة؟ قال نعم. قال طيب أنت ما هي الحكمة من وجودك؟ قال لا. قال إذا النعال أحسن منك، النعال لها حكمة وأنت ما لك حكمة، كيف يكون هذا؟ كيف يقبل العقل؟ النعال لها حكمة وأنت برمك براسك بجسمك وسمعك وبصرك وكل أجهزة ما لها حكمة؟ قال لا ما لها حكمة. قال أجل تأمل، إذا وصلت نعالك لها حكمة وأنت ما لك حكمة. فبدأ يصحو، كيف تكون النعال لها حكمة والإنسان كله؟ فهكذا في أهل الباطل في القديم أو في الحديث، يعني أن يوصف الله تبارك وتعالى إذا جاء من يثبت لله العلو والفوقية قال كيف تقول أن الله متحيز؟ تجح كلمة متحيز لا وردت لا في القرآن ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا. الحين الله تبارك وتعالى، أنتم تعلمون يا إخوة أن نصوص العلو وصلت إلى حد التواتر، وأن الإمام الذهبي جمعها في مجلد، وقبلها ابن قدامة جمعها في مجلد، وبعض المعاصرين جمعها في مجلدين. هذه نصوص العلو. ناتي إلى حديث النزول. حديث النزول مثل الذي ذكر الدارقطني وغيره من علماء الأمة أنه من الأحاديث المتواترة، وذكر أيضا الكتاني في نظم المتناثر في الأحاديث المتواتر أنه من الأحاديث المتواترة. فإذا أثبت إنسان أن ربه في السماء قال أنت تتهم الله بأنه متحيز وأن الأشياء تحوزه، كيف تحوزه؟ كيف تحوزه السماوات ولا الأرض؟ وأصلا السماوات والأرض كلها ليست بالنسبة له إلا كخرجلة كف أحدكم كما مر معنا في الدرس السابق. من أين تحوزه وما تسوي ذرة؟ ما كان في كفه هو، لا في كف أحدكم. السماوات ومن فيها والأرض ومن فيها ليست بالنسبة للرحمن إلا كخرجلة في كف أحدكم. من أين تحوزه؟ من أين جبت هذا التعيين؟ كلمة التحيز هذه التي أنت تجعلها ردا وصفعا في وجوه النصوص الصحيحة الصريحة وليس عليك ليس لديك دليل شرعي بها، تأخذ بهذا الكلام الذي سمعك من البشر وترد به كلام أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وإذا جاء إلى النزول قال إن ربكم منزه على حلول الحوادث، بل قد قلت لكم في لقاء سابق أن أحدهم وقد درسني ولا فخر في الجامعة مع الأسف، لما نوقش في إنكار النزول قال طيب في اليابان زلزلين وفي السعودية زلزلين وفي أمريكا زلزلين، إذا الله تعالى نازل. شفت الجرأة على الله؟ ولا يزال حيا يرزق. فلما قيل له يا أيها المسكين هذه الأرض الصغيرة كلها اللي هي كوكب من ملايين، الآن اكتشف العلم أن الكون فيه ملايين المجرات، هذه الأرض جرم من الأجرام، الأرض كلها من يابانها إلى أمريكا إلى غيرها ومن شرقها من القطب إلى القطب مع الأجرام الأخرى مع السماوات التي بيننا وبينها مسيرة 500 سنة وسم كل سماء مسيرة 500 سنة وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة وفوقها العرش وفوق كل ما خلق الله ذكره سبحانه وتعالى أنه لا يساوي بالنسبة لذاته إلا كخردلة. فمن أين من أين يكون هنا ثلث الليل؟ ثلث الليل اختلاف ثلث الليل في الكرة الأرضية من اليابان للسعودية لأمريكا لأي مكان هذا في محيط المخلوقين، لكن كم يشكل هؤلاء المخلوقين من ذرة؟ ولهذا لا يربطون النصوص مع بعضها البعض. نصوص الرؤية التي يؤمن الأشاعرة وهذا من تناقضهم، يؤمنون برؤية الله يوم القيامة للمؤمنين، أنهم مع أن المؤمنين صلى الله عليه وسلم وإياكم من يراه سبحانه وتعالى، مع أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى، إلا أنه لا يمكن أن يحيطون به. ليه ما يمكن يحيطون به؟ لكمال عظمته تبارك وتعالى ما يمكن أن يحاط به. لو أن بصرك صار مثل يعني مثل قارة، ما يمكن لبصرك أيها المؤمن أي إذا رأيت ربك يوم القيامة أن يحيط به، ما يمكن، ما يمكن أن يحاط به، لأنه أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير. من هنا كانت هذه الألفاظ المستهجنة القبيحة التي سلطت نكت سوداء على نصوص الشارع الحكيم سببت ردة فعل عند الناس المساكين المهاجرين الذين من لم يتنوا بنور الوحي فوقعوا في شراك. خلاص إذا ربنا نجرده من كل شيء، لا له لا أسماء ولا صفات ولا منزه عن الأبعاد والأغراض والتحيز وحلول الحوادث، والهدف كله ألا يثبت لله ما أثبته لنفسه وأن ينفع عنه ما نفع عن نفسه. فإذا ما أردت إفحام الآخر، هل من قال إن الله منزه عن هذه الأمور هل تستطيع أن تثبت من جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد؟ والله يا إخوة ولو بنقل ضعيف، ما هو نقل صحيح، معناكم تعلمون لابد في أمور عقائد نفي وإثبات لابد من طريق صحيح، لكن إمعانا في باطل هؤلاء ومهم عليه ما يوجد بنقل ضعيف. واحد لا من جيل الصحابة ولا من جيل التابعين ولا من جيل أتباع التابعين ولا من الأئمة الأربعة الذين تجد من هؤلاء المؤولة من يأخذ فقه الإمام فلان ولكنه لا يأخذ عقيدته، فتجده مالكي المذهب فقها ولكنه مؤول في باب الاعتقاد. طيب الإمام مالك إذا كنت تتبع الإمام مالك في الفقه تثق في الإمام مالك في الفقه ولا تثق في عقيدته، وهو الذي يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. فلان شافعي تثق في فقه الشافعي ولا تثق في محمد بن إدريس الإمام المطلبي الشافعي الذي صارت الدنيا بعلمه وروعة ما هو عليه رحمه الله وصفاء معتقده. فلان حنبلي والإمام أحمد بن حنبل وصلت مرحلة من المراحل أنه إمام أهل السنة والجماعة على الإطلاق. ولهذا من كافة المذاهب الأخرى الفقهية من سلموا الإمام أحمد بأنه إمام أهل السنة، وقال قائلهم وهو ليس حنبليا من ناحية الفقه، قال لقد نصر الله هذا الدين برجلين في عصرين مختلفين، نصره بأبي بكر يوم حروب الردة ونصره بأحمد بن حنبل يوم الفتنة اللي فترة خلق القرآن. تجد فلان يأخذ بفقه أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهذا الكلام تجدونه يا إخوة في الطحاوية وفي كتابه الفقه الأكبر وغيره، يقول من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. يعني أبو حنيفة من أشد الناس في قضية تكفير الذي ينكر علو الله على خلقه، يقول من أنكر أن الله ما في السماء أن الله يقول الله هذا كافر، لأن نصوص العلو دلت عليها الفطرة. فتجد الأيدي تتجه، تجد الطفل اللي عمره 14 قرين الله يشير بأصبعه فطرة، ودل عليها الشرع في نصوص بلغت مجلدات، ودل عليها العقل، العقل يقول إن الإله الذي خلق هذا الكون والذي يسجد له ويرجع لابد أن يكون في العلوم ما يكون في السفل. ولهذا تذكرون لما يعني ذكرنا في لقاءات سابقة الحوار الذي دار بيني وبين شيخي الأشعري لما كنا نتناقش في هذا الموضوع، وقال أني ما أقول أن الله في السماء، قلت طيب تدام يقول يا شيخ اللهم اغفر لي، ليه ما تنزلها أسفل قل اللهم اغفر لي أو على جنب قل اللهم ارحمني؟ قال هذه قلة أدب. قلت نعم يا الله قلة أدب، لكن من تنطبق عليه قلة الأدب؟ تنطبق على الإله بسر الله العلو والله أكبر جلاله سبحانه وتعالى. إذا لاحظوا يا أحبة
أن يقول الشيخ رحمه الله استخدموا هذه المصطلحات المشينة لرد النصوص الصريحة التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة، وبقي من يقتنع بكلام هؤلاء في حيرة. ولهذا قال قائلهم من المعاصرين لما كان الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله هو رئيس جماعة أنصار السنة في مصر، فكان طبعا التيار الأشعري في الأزهر هو التيار السائد، فقالوا من أراد أن يرى المشبهة فليصلي الجمعة مع حامد الفقي، لأنه يقول إن الله ينزل كنزولي ويطلع إلى السماء كطلوعي على سلم المنبر. فلما ذهبوا للشيخ وجدوا رحمه الله يقول إن نثبت لله ما أثبته لنفسه إثبات بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، ويشرح الواسطية وغيرها من كتب العقيدة. فنعوذ بالله من الهوى والضلال. قال الشيخ رحمه الله فأهل السنة هم الذين كشفوا زيف هذه الألفاظ وبينوا زخرفها وزغلها، وأنها ألفاظ مموهة بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل ولكن الطعام مسموم. فقالوا ما قاله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. يعني لما نجيكوا عاد يقول أنت كيف يا أخي أجلت وقعت في القول بالتحيز والتركي، يقول لا 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 لا، ما أترك الحق الذي أنا عليه علشان ألفاظك المزخرة. أول أثبتها، أثبت عليها دليل، أثبت أن أحد من الصحابة استخدمها، أحد من أتباع التابعين، أحد من أئمة المسلمين المتبوعين كلائمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة وأصحاب المسانيد و و و و عد. يعني يكفيك أن ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الآخر سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ذكر ما يتعلق بهذا الإثبات من عصر الصحابة إلى عصره سنة وهو ميت رحمه الله سنة 751 هجرية، فسماها ويا روعة هذا العنوان اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. تجد أن رجل زي ابن عبد البر في المغرب، ورجل زي الخطابي، ورجل زي ابن تيمية، ورجل زي سفيان الثوري، ورجل زي ابن المبارك، كلماتهم مع أن بينهم من الأزمان عشرات السنين وبينهم من في الأماكن آلاف الكيلوات، ومع هذا وما فيه لا جوال ولا اتصال ولا قنوات، في الكتب أحيانا قد تصل وقد لا تصل، لكن لأنهم يأخذون من مشكات واحدة تجد كلماتهم أحيانا حرفيا مشكات واحدة. أهل السنة مشكات واحدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض، وشو هذا الغرض يا اخوان؟ تبديل وتغيير والتمويه على نصوص الوحيين، اخترعوا لاهل السنه القابا. اذا ما فقط النصوص الوحيين، بطبيعه الحال الذي اعتدى على كلام الله وسماه تشبيه وسماه تجسيم وسماه تحيز وسماه اغراض وابعاد وحلول حوادث، اللي بيحمل هذا الفكر وهذا المعتقد سيسلم من التشويه؟ لا، لن يسلم. فاسمعوا ماذا يسميكم يا أهل السنة، ماذا يسميكم أهل الباطل. قال: ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة ألقابا قبيحة وسموهم حشوية، مجبرة، مجسمة، مشبهة ونحو ذلك. طبعا لاحظ إيش سووا في الأمور الشرعية وإيش سووا في أهل الحق، إيش بنتج من هذا؟ فتولد من تسميتهم لصفات الرب وأفعاله ووجهه ويديه بتلك أسماء وتلقيب من أثبتها له بهذه الألقاب ولعنه أهل الإثبات من أهل السنة. نعم، وصلت حتى في مرحلة من المراحل أنهم كانوا يلعنون من يثبت لله ما أثبته لنفسه، وتلقيب من أثبتها له بهذه الألقاب ولعنة أهل الإثبات من أهل السنة وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم وعقوبتهم، ولقوا منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم، وهذا الأمر لا يزال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إذن يا أهل السنة لا تستوحشوا، فلو أن أحدا يسلم من الأذى لسلم منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي اتفقوا قبل قيامه بالدعوة على تسميته بالصادق الأمين، فلما قال لهم إني رسول الله إليكم قالوا ساحر ومجنون. فأن يسمى أهل السنة بأنهم مشبهة وبأنهم مجسمة، وهذا الأمر يعني قد وقع فيه من القدامى ومن المعاصرين الشيء الكثير. يكفي أن من القدامى عدة أشخاص، منهم من رواد الفكر الأشعري من قد ذكرنا وكرر عدة مرات، ومنهم ابن بطوطة في رحلته وكذبه على الشيخ الإسلام بن تيمية، ومن المعاصرين محمد ساهد الكوثري، وهذا الخساف الذي اسمه السقاف في الأردن، ولعنهم وسبابهم، بل بعضهم يدعو على نفسه بالقواصم والقواطع إذا كان أهل السنة على حق، فنسأل الله سبحانه وتعالى يخزيهم في الدنيا والآخرة فيما فعلوا. لا يستنكر هذا أبدا، لأن أنبياء الله وهم صفة خلقه إذا كانوا ما سلموا من الأذى من أتباعهم، فمن باب أولى أن أصحاب الحق لن يسلموا من تلقيبهم بهذه الألقاب المستشنعة المستكرة التي هم براء إلى الله منها، نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ السبب الثالث من أسباب قبول التأويل أن يعزو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الجهال، فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم، حتى إنهم ليقدمون كلامه على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله منا. وبهذا الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم، حتى أضافوها إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم، فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤهم، ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم. فلا إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب ذلك وهم براء منها. وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس، فليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله قادهم إلى ذلك. وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف، وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة. اتخاذ أو إلزاق إذا جاز التعبير الباطل بشخصيات لها قبول عند الأمة، هذه سبيل المبتدعين. وأكبر دليل على هذا ما فعلته الرافضة من قديمها إلى هذا اليوم، وما فعله الإسماعيلية الباطنية الذين يدرسون في كتب التاريخ زورا وبهتانا بالفاطميين، ينتسبون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منزلتها عند المسلمين يا أخوة؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة. من أجل أن ينفق ويروج كلام بنو عبيد القداح الباطنية الكفرة الملاعبة على الناس، تركوا اسمهم واسم جدهم وهم أولاد عبيد الله القداح الباطني القرمطي، وانتسبوا قالوا نحن الفاطميون ننتسب إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا أخي هذا ولد فاطمة بنت محمد بن عبد الله، أنت تعارض ولد فاطمة بنت رسول الله؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام فيهم إن من شهد لهم بصحة نسب فقد شهد شهادة زوج إنهم بن عبيد القداح. وأجمعت الأمة، ما هو فقط إنه كلام من بعضهم يقول أنت ما تعرف إلا بنت ميه وابن القيم، لا تأخذ كلام بنت ميه وابن القيم إذا كنت يعني إنك تقدح في كلام، تعال خذ من نصوص علماء الشافعية في مصر من ذلك الوقت إلى اليوم، ونصوص المالكية ونصوص الأحناف، ما هو مثل الشمس في أن هؤلاء الباطنية كفرة الملاحدة ليسوا من المسلمين ولا ينتسبون للإسلام أصلا، وليسوا من الفرق المعتبرة التي يحويها اسم الإسلام. الرافضة، وما أدراك من الرافضة وما تعمله في سالف الأزمان وفي هذه الأيام. نصير الشرك الذي يسمونه نصير الدين وابن العلقمي هم الذين دمروا الخلافة الإسلامية العباسية في بغداد حتى سالت الدماء إلى الركب في مساجد بغداد. وها هو التاريخ يعيد نفسه الآن فيما يفعل الرافضة. هؤلاء لا تجد في كتبهم إلا قال الإمام فلان، قال الإمام فلان، قال أبو عبد الله. فمن أبو عبد الله؟ ويحطم ويؤلهون آل البيت ويخرجونه من بشريتهم، بل يجعلون لهم منزلة فوق منزلة الأنبياء والرسل مثل ما صرح بهذا أئمتهم في القديم وفي الحديث حين قالوا إن لأوليائنا ولأئمتنا منزلة فوق منزلة الأنبياء والصديقين والشهداء. بينما إذا رجعت إلى كتب أهل السنة في تراجم آل البيت تجدهم ممن يتبرأ من هذا الفكر وأهله. والشهد على هذا كثيرة جدا جدا، مثل ما فعل علي بن الحسين ومثل ما فعل زيد بن علي وغيرهم من أئمة آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا تبرأوا من هؤلاء وتبرأوا من شناعة ما هم عليه ومن لعنهم للصحابة ومن طعنهم في أم المؤمنين ومن اتهام القرآن بأنه ناقص ومن ومن ومن، والعياذ بالله فنكروا لهم. بل يكفيك أنهم هم الذين قتلوا إبرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كربلاء، ثم يحسبون أنهم حين يطعنون أنفسهم ويدقون وجوههم حتى تدمي في ليلة العاشر من عاشوراء أن هذا هو الذي يدخل في الجنة سلام بسلام، وهذا من سخف عقولهم كما قال الشعبي رحمه الله. إذا يقول الشيخ أن أصحاب الباطل اتخذوا شخصيات لها قبول عند الناس وألصقوا بهذه الشخصيات هذا الباطل، يقول لك هذا كلام آل البيت، هذا فعل آل البيت. طالب العلم الرجل السني ومريد الحق لا يقبل هذا الزخرف. والحمد لله ما جعل الله هذه الأمة في ندرة من كتب التاريخ ولا علم الجرح والتعديل العلم الذي تفتخر به هذه الأمة، ولم تشاركها أمة من الأمة فيه موجودة ولله الحمد، وميازين أدق، موازين أدق من موازين الذهب والفضة في وزنها للرجال وأقوال الرجال وعرضهم على منهج الجرح والتعديل. ما في ديننا شيء نستحي منه ولله الحمد. يقول الشيخ رحمه الله فلا إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد وبدعة نفقت في الوجود بسبب ذلك رحمه الله. طبعا أنتم تعلمون يا إخوة أن هؤلاء الأئمة وهم على منهج أهل السنة والجماعة ما لهم علاقة بهؤلاء المبطلين، مثل عيسى عليه الصلاة والسلام. أنتم تعلمون أنت إيش الآية؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من قال سبحانك، يعني نزه الله. فهل يعني يؤاخذ عيسى نبي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم بأهل التثليث والصليب الذين يقولون بالتثليث وبقتله فداء العالم؟ لا والله ما يؤاخذ على الصلاة والسلام وهو براء. وكذلك أئمة آل البيت رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم
الذين من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلزم أنهم ولن يؤاخذوا بإذن الله بسبب أفعال هؤلاء المجرمين من الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية الذين وصلوا إلى درجة حتى أصحاب الأوثان الأولى ما وصلوا لأصيلهم. وأعطيكم مثال على هذا. النصيرية تقول بعبادة الفرج أعزكم الله وباستحلال المحارم، يستحلون وط محارمهم من النساء. اقرأ في تاريخ العرب في الجاهلية لا تجد أن عابد صنم واحد عبد الفرج أو استحل نكاح محارمه، مع أنه مشرك كافر عابد الصنم والوثن، لكن كان عندهم مروءة، كان عندهم نهوة. تذكرون أبيات عنتره وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، يعني أبيات كثيرة تدل على مروءة وعلى هذا، وهم مشركون وعباد أصنام، لكن ما وصلوا في الدرك الخلقي إلى ما وصلت هذه الطوائف التي حدثت في تاريخ هذه الأمة مع الأسف. نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ، وهذه لفتة رائعة وهي من لفتات ابن القيم الجيدة البلاغية، وهذا ميراث بالتعصيب، تعلمون يعني كانوا هذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف، وهذا الشأن كل مقلد لمن يعظمه في مخالفة في الحق يوم القيامة. نعم، مسألة التقليد هو الداء العضال الذي شكت منه الرسل، والذي قامت كل أمة تجاه نبيها ورسولها بقولهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، وهي القضية المكرورة عبر التاريخ وعبر الأزمان وعبر الأوطان. في كل ما قام مصلحا وداعيا يدعو الناس إلى الخير قال أنت جيت في شيء خالف أبائنا وأجدادنا، وش الدين الجديد؟ فهي طن من الطوام التي وقعت فيها أمم من قبلنا وفئام من هذه الأمة، إلا من من الله عليه بالهداية إلى دين الله الحق. الفصل القادم يا إخوة يعتبر أهم فصل في الجزء الأول على الإطلاق، ولهذا سيطول معنا وسيستغرق يمكن دروس رمضان وغيرها لأنه طويل، فأقف إلى هذا الحد في فصل هذه الليلة ونترك المجال للأسئلة. طبعا ما فيه الليلة أسئلة إلا من قبلكم أنتم الحاضرين، لأن الإرسال مقطوع في الموقع، وإذا كان الإخوة اللي بعد يستمعون إن شاء الله بعد ما يسجل في الموقع لهم أسئلة فيبعثونها لنا ونجيب عليها في الأسبوع القادم. تنتبه هذا صالح إذا ظهرت على الشاشة في الأسبوع القادم إن شاء الله. فإذا هنا نقف في درس الليلة وأترك المجال للأسئلة إذا كان أحد عنده أي استفسار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتولد من تسميته. أيوه فتولد من تسميتهم لصفات الرب. يعني الشيخ محمد يقول راجعا قراءة نص لصفحة 171، يقول فتولد من تسميتهم لصفات الرب وأفعاله وجهه ويديه بتلك الأسماء، وتلقيب من أثبتها له بهذه الألقاب، ولعنة أهل الإثبات من أهل السنة وتبديعهم وتبليلهم وتكفير عقبتهم، ولقوا منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم، وهذا الأمر لا يزال حتى يرث الله الأرض من عليها. يعني كأن فيه نعم ما الذي تولد؟ تولد يعني كان يقول فساد عظيم. قد تكون عبارة المختصر فيها خلل. وبالمناسبة سيمر معنا في الفصل القادم أن فيه المختصر تجاوز عدة أوجه، أحيانا أكثر من 10 أو 15 أوجه، لكن عذره أنه اختصر. عذره وإن كان واجب المحقق أن علق على هذا
حتى يأتي بالخبر إيش اللي تولد كذا. نعم هذه لفتة جيدة. نعم
ما يكون تابع
الكلام هو تابع لكنه بعيد وبعيد. ولا هو ذكر أن يعني تلقيب المصطلحات الشرعية بهذا الزخرف والزغل ثم تلقيب أهل السنة بهذه الألقاب أنهم حشوية ومجبرة ومجبرة ومجسمة ومشبعة تولد من تسمية الرب وتسمية أهل السنة بل وصل الحال إلى إيش تولد؟ كان المفروض يقول إيش؟ فساد عظيم وإلى آخره. نعم الأخوان اللي بيتابعون معنا جزاهم الله خير نطلب منهم يهتمون بالكتاب لأن هذا هم يستفيدون من هذا قراءة النص أصلا. احنا قلنا أيضا من أهداف الدرس وهذا بالتجربة ولله الحمد ثابت أن الذي تعود على القراءة والمتابعة في الكتاب ما عاد يستصعب إذا جاء يراجع كتب التيمية وابن القيم ما عاد يجد صعوبة إن شاء الله لأنه تعود مع المراس ومع القراءة ومع سماع الصوت والوقوف والمناقشة ما يجعله يتعود. ونحن في حاجة يا أخوة إلى أن يتعود أبناؤنا وشبابنا على قراءة كتب أهل العلم لأننا نعيش مع الأسف الآن في زمن التجهيل. هذا الزمن اللي هو زمن الإنترنت والفضائيات مع ما في هذا الإنترنت من إيجابيات وكذا إلا أنه زمن التجهيل. يعني أنا لا أقارن حقيقة أنا قلت لكم أني درست هذا الكتاب قبل 12 عام في مدينة جدة فلا أقارن وضع الطلاب ذلك اليوم بوضع الطلاب في العموم ولا نوادر فيه نوادر. ليه؟ كنت تجد قبل في تلك السنوات إقبال الطلبة على القراءة والمناقشة والسؤال والاستفسار ومع معنى هذه العبارة الشيء الكثير. أما الآن فالأنظار متجهة إلى متابعة هذا الإنترنت وهذه الفضائيات إلا القلة القليلة ممن وفقهم الله مثل هذه الوجوه الطيبة في الحرص على العلم الشرعي. فنحن نريد أن هذه الوجوه الطيبة التي أكرمها الله بحب العلم الشرعي وحضور دروسه ومتابعته أن تتمرس وتصبحون أنتم يعني لا يحقرن أحد يكون نفسه ليس بمستكثر على الله أن تكونوا في يوم من الأيام أخوة من علماء هذه الأمة وهم من يرجع إليكم في مسألة الحلال والحرام والسنة والبدعة ويسير لكم الطلاب وينفع الله بكم وتحملون هذا الدين إلى الأجيال القادمة كما حمله من سبقكم إلى هذه الأجيال. فالأمر يحتاج حفظكم الله إلى تشمير عن الساعد وإلى تضحية. ويعني إذا يوجد أحد مثلا ما يستطيع شراء الكتاب أو شيء من هذا أنا مستعد يخبرني ونجي نأمن له إن شاء الله نسخ من الكتاب لمن يريد أن يستمر معنا. وبهذا نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.